إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: جثة مجهولة في عدن ونافذون ينهبون معسكر الدفاع الجوي، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في عدن وحضرموت وتواطؤ من وزارة النفط بصنعاء. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. تم العثور يوم أمس على إحدى الجثث مرمية في شمال منطقة بير فضل وعليها آثار إطلاق نار. يقال أن القتيل مواطن في العقد الرابع من عمره، ويعتقد أنه قتل قبل 4 أيام حيث قام القتلة برمي جثته. وهذه المنطقة أصبحت مشهورة بالجثث المجهولة، وفيها أيضا حتى من سجون قوات الاحتلال الإماراتي. وهذه الجثة تم رميها طبعا في بطانية وعليها أثر طلقات في الرأس، بمعنى أنه تم قتله والتخلص منه ومن ثم رمي جثته. ليست المرة الأولى هذه ولا آخر مرة، وهناك العشرات من الجثث التي يتم رميها بعدما يتم التخلص منها، قد ربما تكون من سجون الاحتلال الإماراتي أو من سجون ميليشيات الاحتلال أو التصفيات فيما بين ميليشيات الاحتلال، ومن ثم التخلص من هذه الجثث. أيضا في عدن هناك أنباء عن محاولة استهداف منزل نائب مدير أمن عدن أبو مشعل الكازمي. تم الهجوم على بيتي فجر اليوم في محاولة لاستهداف منزله أو محاولة لاغتياله أو محاولة لإيصال رسالة لهذا النائب، خاصة وهو شارك في معركة البحث الجنائي وإدارة الأمن في خور مكسر قبل أيام. في خبر آخر أيضا، نافذون ينهبون أسلحة ثقيلة من كتيبة الدفاع الجوي المتواجدة في منطقة بئر أحمد، قاموا بتقطيعها، يعني تخيلوا، قاموا بتقطيع بعض الدبابات وتحويلها إلى خردة ومن ثم بيعها، وتم البسط على الأرضية، أرضية المعسكر، وبيعها بحجة أنها للشهداء. تتذكرون عندما تحدثنا عن معسكر 20 في عدن الذي تم، أو يقال أنه تم توزيعه لعوائل الشهداء، وهو غير صحيح، إنما كان حجة أو مظلة للتغطية على نهب أرضية المعسكر من قبل ميليشيا الاحتلال ومن قبل النافذين تحت مسمى أهالي الشهداء، ولم يتم شيء. وهذا يتضح بأنه هناك نهب ممنهج للأراضي، حتى يعني تخيلوا يعني أسلحة ثقيلة من معسكر الدفاع الجوي يتم نهبها في وسط عدن دون أن يحرك الاحتلال أو ميليشيات الاحتلال ساكن. هذا دليل على أنه الاحتلال هو من يرعى هذا وهو من يشجع عليها. يعني 12 لواء داخل عدن وأكثر من 55,000، هؤلاء فقط المجندين الرسميين غير الميليشيات الأخرى، 55,000، ويتم نهب معسكر ويتم قتل ويتم الاغتيالات ويتم التفجيرات والسيارات المفخخة والاختطاف الفتيات ونهب المنازل، يعني 55,000، لكم أن تتخيلوا، يعني هذا عيرد جبهات كاملة العدد. طبعا 55,000 في عدن، وهي منطقة صغيرة وهي محافظة صغيرة، وهي تحتاج بالزيادة 10,000، وكل هذه الجرائم ترتكب في عدن. هذا عدا عن القوات السعودية، السودانية، الإماراتية، الميليشيات الأخرى، المسلحين الآخرين، هذا كله على جنب. هذا 55 الذي يقولون أنهم مجندين، وكل هذه الأحداث وكل هذه الجرائم ترتكب بوجود هؤلاء. يعني إذا كان كل مجند يمسك متر مربع، متر مربع في عدن، يضبط الأمن بشكل غير عادي، متر مربع بس، فما بالكم بهذا الكم الكبير من هذه الميليشيات، وكل الجرائم ترتكب والميليشيات هذه موجودة.
من الجنوب،
أنتقل معكم إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع المشتقات النفطية وتصاعد وارتفاع الأسعار بشكل كبير. في عدن وصل سعر المواصلات إلى 250، هذا الباصات، عندما نقول إحنا عندنا الباصات. أيضا التسعيرة ارتفعت بزيادة 1000 بين محافظة ومحافظة. البترول وصل إلى 5400 والديزل إلى 7000، مع انعدامه في المحطات وتوفره في السوق السوداء بأسعار مضاعفة. هذا في عدن. كذلك نفس الحال في حضرموت، تم إصدار قرار رسمي من شركة النفط فرع حضرموت برفع أسعار البنزين وكذلك الديزل. هذا الواقع. ومن النكت الظريفة أن واحد صاحب باص في عدن كتب: الراكب ب150 والذي معجبه ينزل. يعني ما عاد الشيش حتى يتقالع هو الناس ويتصايحوا بسبب أزمة المشتقات النفطية، وعمل الورقة ولصقها عرض الباص. طيب، هذه مناطق محررة كما يدعون، وقوات التحالف وأغنى دول العالم في النفط موجودة في هذه المناطق تحتلها. ونفط اليمن في المسيلة، في شبوة، في كل المناطق يتم نهبه من قبل هذه قوات التحالف. فلماذا الأزمة في المحافظات التي هي محتلة؟ نأتي ولنوسع الدائرة ولنتحدث بشكل واضح، كون هذا الموضوع يلامس المواطن البسيط، المواطن المستضعف، الصابر الصامت في وجه هذا العدوان السعودي الأمريكي. هناك تصعيد للعدوان مؤخرا، هناك خطة للعدوان تقتضي الضغط الاقتصادي بشكل كبير على المواطن حتى يقبلوا بمبادرات استسلامية يروج لها الطابور الخامس في حزب المؤتمر الشعبي العام بهذه المبادرات. وكذلك هناك تصعيد ميداني عسكري وزحوفات كبيرة لأول مرة تشهدها في نه وفي ميدي وفي نجران وفي غيرها من الجبهات، بالإضافة إلى الضغط السياسي. وهناك محاولة استمالة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام للوقوف في صف العدوان وتقديمها مبادرات سياسية عبر روسيا، عبر أي يعني دولة. هذا المخطط يقتضي التصعيد بشكل كبير حتى يتم القبول من الشعب اليمني بالاستسلام والخضوع والركوع، ويسعون بشكل كبير على الموضوع الاقتصادي. الموضوع الاقتصادي فيه عدة وسائل للضغط على الشعب اليمني. أولا، قرار إغلاق المنافذ والموانئ النفطية أو الموانئ اليمنية بشكل كامل، وحتى ميناء الحديدة. يعني تم إغلاق حتى مطار سيئون، مطار الريان، ميناء عدن، ثم تم رفع عن ميناء عدن، وحتى تضرر يعني المناطق المحتلة. والآن تم يعني سحب كل البواخر التي كانت في ميناء الحديدة وإخراجها بعد بلاغ قوات التحالف بأنها ستكسفها. الثانية، هناك سعي لرفع سعر الدولار بشكل كبير، الأمر الذي سينعكس عليه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهذا تم، ووصل الدولار إلى أكثر من 415 واليوم تقريبا أنه أكثر. الثالثة، رفع أسعار المشتقات النفطية وإيجاد أزمة لكي يتم رفع جرعة سعرية للمشتقات النفطية للتضييق على المواطن اليمني. طيب، في موضوع إغلاق المنافذ، كان هناك الرد من القوى الصاروخية والناطق الرسمي لأنصار الله والمجلس السياسي الأعلى بأنه لن يقف الشعب مكتوف الأيدي. يتم إغلاق ميناء الحديدة، سيتم ضرب عصب الاقتصاد السعودي وموانئ النفط وكذلك السفن البحرية، وكانت القوة البحرية واضحة. في موضوع الدولار، وزير المالية ويعني وزير التجارة والمحسوبين طبعا على أنصار الله وغيرهم ورئيس الوزراء كلهم يعني راقدين، لم يتخذوا إجراءات حقيقية. الأمن القومي تدخل خلال الأيام الماضية لمنع تدهور أسعار العملات مقابل الدولار، لكن في لوبي خطير وفي لوبي كبير وفي لوبي لازال هنا في صنعاء يتحكم بهذه الأمور بالتواطؤ مع دول العدوان. في موضوع المشتقات النفطية، كنت قد تحدثت قبل أيام وأشرت إلى أنه في أخبار أن وزير النفط بن معيلي وبن حبتور يعملون على فرض جرعة سعرية في المشتقات النفطية، وها هم الآن ينفذونها باختلاق هذه الأزمة لكي يقبل الناس بالقبول بالسعر الجديد. ولاحظوا القرار في صنعاء ب 5500 كما صدر يوم أمس من وزارة النفط للتجار ب 5500 دب البترول. في عدن نفس القرار، في حضرموت نفس القرار، يعني في خطة واحدة وممنهجة وبتواطؤ من وزارة النفط هنا في صنعاء مع مخطط العدوان في فرض جرعة سعرية على المواطن. طيب قبلها كان هناك عدة سفن تحمل مشتقات نفطية في الحديدة وكانت تريد أن تفرغ لكي يتم دعم الأسواق المحلية. بن معيلي وبن حبتور وزير النفط ورئيس الوزراء المحسوبين على المؤتمر رفضوا أن يتم إفراغ هذه السفن حتى يتم إعطاء 10 ريال على كل لتر بترول مقابل التخزين، بالمخالفة لقرار المجلس السياسي الأعلى الذي قال 5 ريال لكل لتر بترول. وحيدوا السفن وجلست هناك رافضين أنه يتم يعني تفريغها حتى جاء القرار من قبل قوات التحالف بأنه سيكسفها إذا بقيت وانسحبت، ما سبب أزمة هنا في العاصمة صنعاء مع أنه في موجود صرح نائب رئيس الوزراء أنه في 8 مليون موجود لتر بترول ولا داعي للقلق، لكن في تحركات وتواطؤ من قبل وزير النفط بشكل واضح ومتعمد مع بن حبتور في خلق أزمة. طيب تتذكرون قبل فترة عندما كنت أتحدث عن أن وزير النفط يريد أن يعمل جرعة سعرية على المشتقات النفطية ليرفعها إلى 5000، وكان وزير الإعلام الأستاذ أحمد حامد صرح بأن أنصار الله وكتلة أنصار الله رفضوا في مجلس الوزراء ووقفوا ضد ذلك. عمل بن معيلي باتفاق مع تجار السوق السوداء على رفعها إلى 5000 وما اكتفوش إلى 5300 5200 5400، يعني تتأرجح الأسعار بين حين وآخر، ومرروها بشكل غير رسمي. الآن يتواطؤون مع دول العدوان بمخطط واحد وبمنهج واحد بصنعاء وعدن وحضرموت بنفس الأسعار وبنفس القرارات وبنفس حتى الأزمات، يعني الأزمة في عدن وأزمة في صنعاء وأزمة في حضرموت وفي كل، يعني من المفتعل لها؟ العدوان، جميل. من الذي يسعى لتنفيذها في الداخل؟ في المحافظات المحتلة المرتزقة وهنا في صنعاء معالي وزير النفط المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس الوزراء الذي دائما لا يسعى لحل أي مشكلة في المؤسسات الرسمية، لا يسعى لحل أي مشكلة، جالس يوزع الأراضي لحاشيته ويعني المقربين له أراضي الدولة طبعا، ويختلق مشاكل في مؤسسات الدولة ويجتمع ببعض النقابات لكي يضربوا كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية سابقا، هو وزير رئيس الوزراء يجتمع لأجل يضربوا باسم المرتبات، يعني مع من بيشتغلوا هؤلاء؟ هؤلاء مع من بيشتغلوا؟ مع الشعب؟ هل جو حكومة إنقاذ للشعب أم بيشتغلوا مع خبز وعجين عفاش الموجودين في الرياض؟ يعني هناك تواطؤ واضح وهناك مؤامرة للضغط على الشعب اليمني لإخضاعه وللقبول بأي مبادرة استسلامية، من وهذه المبادرات يروج لها الطابور الخامس في المؤتمر الشعبي العام، مبادرات ومش عارف أيش وأنتم لا تريدون السلام ونحن نريد السلام وأنتم تجار حروب، وهم يحاولون أن يغطوا على هذه المبادرة الاستسلامية. نحن مع السلام المشرف، نحن مع وقف العدوان، لكن ليس مع بيع تضحية الشعب اليمني ولا صموده ولا انتصاراته ولا الالتفاف عليها بهذه المبادرات. هذا شيء واضح، ولا أحد يزايد على أنصار الله، والأمور أصبحت واضحة بشكل واضح. لا يستغلوا معنى مبادرة سياسية واستسلامية لتحقيق أهداف العدوان التي عجز عن تحقيقها عسكريا وسياسيا. الآن يعني وزارة النفط يوم أمس اجتمعت مع التجار، هذا يوضح يعني لاحظوا العلاقة بين وزارة النفط والسوق السوداء. اجتمعوا وأقروا السعر النفط يقع ب 5500. ما هي الأسباب؟ ما هي؟ قالوا نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. طيب الظروف التي تمر بها البلاد يقتضي أنك تخفف المعاناة عن المواطن، مش تزيد جرعة والناس بدون مرتبات ولا تعمل حل للمرتبات. أيضا حتى هذا وزير النفط كما صرح الأستاذ أحمد حامد وزير الإعلام بأن عليه 5 مليارات ريال حق تقريبا 6 أشهر إيرادات سابقة رفض توريدها للبنك المركزي اليمني، وبيصرف مما يعني لحاشيته والحزبه من هنا وهناك. كذلك يعني لاحظوا كيف بيعمل، أحيانا يوجه للمحطات اصرفوا 10,000 لتر بترول لفلان، اصرفوا 20,000 بترول لفلان من حساب الحكومة أو من حساب الدولة، وما يصرفوهاش طبعا، وهو يصير يشيل قيمتها على أساس أنه تم صرف يعني دناءة ما بعدها دناءة. أن يتم استغلال الظروف للمواطن اليمني والتواطؤ مع دول العدوان وعدم إيجاد حلول حقيقية، هذه جريمة جريمة. طيب المرتبات رفضوا يوردوا للبنك المركزي. بن حبتور رفض أن يوجد حلول حقيقية، يعني أصبح أنصار الله وزراء أنصار الله مثل المشارعين، من العرقلة عند رئيس الوزراء، عند وزير النفط، عند وزير الاتصالات، عند وزير المالية، عند وزير هذا الأوقاف، يعني وردوا ما فيش فائدة. وفي الباصات وفي المكايل وفي الوسائل الإعلام أنصار الله لجل يحاولوا أنهم يعيدوا شعبية حزب المؤتمر، عيدوا شعبيتهم، لكن ليس بالكذب وليس بالتشويه وليس بالتضليل على أنصار الله ولا بتشويه شركائكم. أنا أقول لكم بالإمكان أن أنتم توردوا الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وتصرفوا المرتبات وقولوا عفاش والذي صرفها طبيعي، وعيدوا شعبيتكم هكذا عادي وصرفوا للناس، وقولوا الوزارة الإيرادية بيدينا وإحنا وردنا الأموال إلى البنك المركزي وصرفنا المرتبات وإحنا معاكم، شيء طبيعي. لكن أن تأخذوا الإيرادات وأن تمنعوا من إيجاد الحلول وأن تختلقوا أزمات ومشاكل في مؤسسات الدولة وتحاولوا أن تشوهوا أنصار الله بالكذب والتضليل، الموضوع أقرب لكم. اعملوا يعني ولو محاضر استلام بالتلفزيون أن أنتوا سلمتوا للبنك المركزي كذا مليار، وزير المالية يقوم يصرف، ورجعوا قلوا إحنا دي صرفنا ولا عفاش الذي صرف المرتبات، واستعيدوا شعبيتكم طبيعي. لكن لماذا الكذب والتضليل والشغل الطابور الخامس في الباصات في المقايل في وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان؟ الحوثيين أنصار الله أنصار الله، هم السبب. لماذا الكذب والتضليل؟ يعني وزارة النفط بيد من يتاجر بمعاناة الناس؟ أنا أقول لكم أنصار الله كانوا يصرفوا المرتبات إلى أن تم تشكيل المجلس السياسي وأخذ المؤتمر الوزارة الإيرادية. أنصار الله عندما كان الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا وكان هناك محاولات لافتعال أزمات كان يضبط الأمور بحزم، وشاهدنا كيف تم إرجاع الدولار، وشاهدنا كيف تم إرجاع أسعار المشتقات النفطية، وحاول اللوبي الموجود في صنعاء والرياض وفي مارب أن يضغط على الرئيس اللجنة الثورية العليا حينها بإيقاف المشتقات النفطية بالتعاون مع العدوان. فاتخذ الأستاذ محمد علي الحوثي قرار التعوين لكي يترك لبقية التجار الشرفاء النزيهين الاستيراد، وبالفعل ضربهم ضربة قاسمة. ولذلك لاحظوا الآن يحاولوا أن يبرروا كل جرائمهم في وزارة النفط بقرار التعوين. قرار التعوين كان في مرحلة، نقول مثلا قرار التعويم كان في مرحلة هناك حصار بشكل كبير، ونجح هذا القرار في كسر هذا الحصار. طيب الآن أنت والوزارة بيديكم قد لها سنة، الغوا القرار التعويم، يعني ما هو المانع لكم والقرار بأيديكم؟ لماذا تصرون على بقاء قرار التعويم لكي تحملوا كل الفشل قرار التعويم؟ الوزارة بيديكم، رئيس الوزراء بيديكم، الغوا قرار التعويم وحلوا مشكلة الناس بدون متاجرة بمعاناة الناس. نحن مع الشعب وسنقف دائما في صف الشعب، أي شيء يمس لقمة عيش الشعب والمواطن البسيط نحن أول من سيدافع عنهم بدون مزايدات، سواء كانوا من أنصار الله الوزراء أو من المؤتمر أو من غيرهم، لأن هذه خطوط حمراء، لأنها تأتي في سياق المؤامرة والضغط على الشعب اليمني لإركاعه. لن نستسلم ولو حاولتم، وسيتم إيجاد حلول، وطالما وأنصار الله موجودين وقيادة الثورة موجودة لن تترك هذا العبث نهائيا. لكن يعني من الأفضل أن تتقوا الله وأن تتحملوا المسؤولية وأن تقدروا تلك الجماهير التي خرجت إلى ميدان 70 لتؤيد هذه الحكومة، وأيدناها جميعا، وكنا نظن أن الأمور ستفتح صفحة جديدة وسيكون هناك يعني جدية في الوقوف مع الوطن، لكن اتضح أنه في تلاعب وأنه حليمة عادت لعادتها القديمة كما يقال. وبالتالي فهذه مؤامرة اقتصادية يجب أن يوضع لها حد، ويكون هناك وعي لدى الشعب اليمني بمن يقوم بهذا، وأن نقف صفا واحدا ضدهم وأن نلفظهم وأن لا نسمح لهم بالمتاجرة بمعاناة الناس نهائيا نهائيا. أزمة المرتبات إلى الآن تقريبا حوالي أكثر من سنة ولم يعملوا مؤتمر صحفي، أقل شيء يقدروا موظفين يخرجوا يعملوا مؤتمر صحفي يقولوا معانا كيت وكيت وصرفناها في كيت وكيت. طالبهم وزير الإعلام أنهم يخرجوا رفضوا. لماذا؟ لأنهم ينهبون المال العام. نحن نطالب بالمكاشفة وبالوضوح وبالصراحة. يعني لاحظوا حتى مدير شركة النفط الذي في الحديدة وقد عليه تهم وهو في النيابة وتم حبسه من قبل النيابة وتم إخراجه من قبل لوبي النفط، والآن يمارس عمله وكأنه بريء جدا، يعني بريء ما في طبيعي. يعني لاحظوا كيف أن الفساد لا زال ينخر مؤسسات الدولة، ولذلك كلما تأخر المجلس السياسي في تنفيذ النقاط الـ12 التي تحدث بها السيد القائد كلما زالت معاناة المواطنين، لأن السيد القائد أدرك من حينها بأن هناك مؤامرات في مؤسسات الدولة وفي كل المؤامرات بشتى أنواعها على المواطن، فوضع هذه النقاط كحل ومخرج لإنقاذ المواطن، لإنقاذ المجتمع، لاستمرار صمود الشعب اليمني. هناك من يعرقلها وهناك من يقف ضدها لكي تزداد معاناة الناس، ويستثمر ذلك لأشياء سياسية وحزبية ضيقة وتلميع لشخصيات وغيرها. النقاط الـ12 يعني لابد من تطبيقها حتى تنتهي كل هذه الإشكاليات، وهي الحل الوحيد والمخرج الوحيد، وما فيش غيرها حل، أنه نخرج من هذه الإشكاليات ومن محاربة الفساد وتفعيل أجهزة القضاء الرقابة لكي يعرف الشعب اليمني ويطهر الشعب اليمني حجم الفساد الكبير الذي ورثناه في مؤسسات الدولة لعشرات السنوات. هذا هو الحل، ما لم فالأزمات ستستمر وهناك مؤامرات، ولا زال هناك طابور خامس ينفذ مؤامرات العدوان في مؤسسات الدولة أو في غير مؤسسات الدولة.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جثة المجهولة في عدن، ونافذون ينهبون معسكر الدفاع الجوي. ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في عدن وحضرموت، وتواطؤ من وزارة النفط بصنعاء. في النهاية لا يسعني أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، وجمعتكم مباركة مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.